إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن رجلا قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب المقداد بن الأسود غضبا شديدا، فقال له اللي هو تابعي الحديث الذي رواه، قال له: لم تغضب؟ ما قال الرجل شيئا. قال: وما يدريك يا ابن أخي، إن رجالا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكبهم الله على وجوهه في النار. فغضب المقداد بن الأسود رضي الله عنه لأن الرجل زكى المقداد لمجرد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتج عليه المقداد بأن هناك يعني رجالا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أكبهم الله على وجوههم في النار. وأيضا الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة روى أيضا أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. فكأن يعني هذا الإنسان ينسي الصحابة إلى التقصير في توقيره عليه الصلاة والسلام، فيقول: لو كنت أنا مكانكم ما تركته يمشي على الأرض، يعني لحمسه على رأسه. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا أي في يوم الأحزاب وقد حفر كل منا لنفسه حفرة يدفن نفسه فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال حذيفة: والله ما قام أحد. مع أن الصحابة كانوا يتسابقون على أقل من ذلك، يعني هو لما عليه الصلاة والسلام يقول: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، يعني الذي يقول يبقى ضمن الجنة على الأقل، ضمن أنه سيدخل الجنة، ومع ذلك من شدة البرد ما استطاع أن يقوم أحد. والصحابة هؤلاء كانوا عندهم جلد عجيب، يعني الذي يمشي في مكة الآن يذهب يحج، يعني لا يتركوك الحر لمدة 5 أيام مثلا أو 6 أيام، هذه كانت حياتهم صفة مستمرة. فإذا كان عندهم الجلد إلى هذا الحد العجيب ومع ذلك لا يقوم أحد، إذا لك أن تتصور شدة البرد التي كانت موجودة آنذاك. قال: ما والله ما قام أحد. فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال: ما قام أحد 3 مرات. قال حذيفة: فتقاصرت خشية أن يدعوني، يعني دخل في الأرض، فقال لي: قم يا حذيفة. قال: فقمت ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. قال: فدعا لي وقال: اذهب الى القوم واتني بخبرهم ولا تتعرهم علي. قال: فذهبت كانني امشي في حمام. فذهب الى هناك مكان الاحزاب حيث تجمعت قريش والاحزاب. قال: فكنت اسمع ضرب الحجاره بعضها ببعض من شده الريح، والله ما تجاوزت معسكرهم، يعني هو واقف على يعني باب او قريب من الاحجاب وهو لا يشعر بشيء من الريح، انما الحجاره بيضرب بعضها بعض داخل المعسكر. قال: ورايت نارا عظيمه ورجلا عاري الظهر يصطلي يستدفئ. فعلمت انه ابو سفيان، وكانت هذه اول مره ارى ابا سفيان فيها. قال: فهمت ان اخرج الرمح الخوف واضربه حتى تذكرت قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتعرضهم علينا. قال: فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم كاني امشي في حمام. فلما وصلت اليه اي وادى المهمه قال عاد لي القرب رجع برضه بردان شديد شديد يكاد يموت من برد بعد ما ادى المهمه. قال فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم برده له فتدشرت بها ونمت حتى اصبحت فجاءني فايقظني فقال لي قم يا نومان. وهذا الحديث رواه ايضا الامام مسلم رحمه الله تعالى. فالصحابه رضوان الله عليهم ما يعني وصلوا الى هذه المرتبه الا بخالص تضحيتهم لله تبارك وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن عمر وقال حذيفه بن اليمان وكذلك ابن مسعود لبعض هؤلاء التابعين والله لو عمر احدكم عمر نوح ما بلغ ذلك ما ساوى ذلك مقام رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصف ساعة. لذلك هذا الجيل الله تبارك وتعالى اصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى قلوب أصحابه له. هؤلاء الصحابة الكرام لو أنهم تخاذلوا وكل إنسان يعني كان في نفسه ما وصل سبيل ما وصلنا هذا الدين الا على يعني رقاب هؤلاء الصحابه الذين ما كانوا يخافون في الله لومه لائمه. نحن الان ايها الاخوه عجبنا ان نجعل قضيه الاسلام كقضيه رغيف الخبز. نحن عجزنا بكل اسف ان نجعل الاسلام له قضيه كقضيه رغيف الخبز. يعني النهارده لو صدر قرار برفع رغيف الخبز تجد ان كل البيوت بتتكلم كل المناقشات الدائره في البيوت عن رغيف الخبز وكيف ناكل وكيف نشرب. لو ارتفع سعر الوقود كل الناس تتكلم وما تكون مصير الاسعار وكيف نعيش. لو ان الاسلام صار كرغيف الخبز بالنسبه للمسلمين ما كان هذا حال المسلمين. لكن بكل اسف كل انسان لا يشعر ان الاسلام قضيته العظمى بدليل انك انت بتراه قد ينتهي حرمات الاسلام حرمات الله عز وجل بينه وبين نفسه ومع ذلك لا يشعر بشيء من نقص الضمير. احنا بنحتاج الى النظر الى هذا الجيل العظيم الذي يحاول العلمانيون الان صمت عظمه هذا الجيل بدعوى انهم رجال ونحن رجال. يعني عندنا الكتاب العلمانيين واحد منهم كتب مقاله فبيقول من ضمن المقاله ان ابا هريره رضي الله عنه كان رجلا يمشي على ملء بطنه مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان همه الاكل والشرب وكان مزاحا وكان على استعداد ان لو احد اعطاه يعني مال او اطعامه غدوه مثلا على استعداد ان يحدثه باحاديث لم يقلها النبي عليه الصلاه والسلام وشرع ياتي باحاديث تخالف العقل عنده وهي في البخاري مثلا ومسلم يقول هذه لا يمكن يقولها النبي عليه الصلاه والسلام زي حديث اذا سقط الذباب اذا سقط الذباب كان احدكم مع ان هذا الحديث رواه سعيد الخدري ايضا يقول ان يعني العالم يعيرون بهذا الحديث الان العالم الان بتفارق الذباب وطلعت الابحاث على مضره الذباب واحنا بنقول اذا سقط الذباب كناية احدكم فليغمسه. يعني اذا دي دعوه من الرسول عليه السلام لاصطياد الذباب. شوف الكلام مع ان الحديث ما قال اصطاد الذباب واقصده لكن قال اذا سقط الذباب كناية احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر الحساب. هب ان في رجل فقير معوز وبعدين بعد طول زمن اشترى اكل معين او شرب معين وسقط فيه ذباب. يعني يعكر على الرجل بعد هذا الجهد انه ياكل هذا الطعام الذي يشتهيه نفسه طيبا ممكن يغمس الذباب وياكله لا يعني يشعر بحرج. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام ما الزمك ان تاكل الاكل الذي سقط فيه الذباب لكن الزمك بغمس الذباب. فغمس الذباب واجب لكن اكل الاكل ليس بواجب. ما قال احد حط انك لابد تاكل الاكل الذي سقط فيه الذباب لكن النبي عليه الصلاه قال فليغمسه. اذا يصير غمس الذباب هو الواجب. ممكن تغمس وتترك لا تاكل انت حر. وياتي بعدك رجل ما علم ان فيه ذباب فقط ياكل وهو مستريح. والسر في ذلك في غمس الذباب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في سنن ابي داود في طريق من طرق الحديث فانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني لما يفتح الذباب يدخل على الجناح اللي فيه الداء. فانت لما بتغمس الذباب هذه القوه مع مقارنه السائل بيوم ينسجم الكيس الاخر اللي فيه الايه؟ اللي فيه الدواء. يبقى دواء نزل اكل الداء الى ما حصله صفر كانه ما صار في طعام شيء. فيقول ان هذا عار علينا ان احنا نقول للعالم ان احنا بنسخة الذباب في الطعام فيستحذرون ويتركوا ديننا والاسلام نظيف والرسول نظيف وديننا دين النظافه. لا هذا الكلام يقول هذا الكلام سينطبع في اذهان الناس الجديد ان ابو هريره ده رجل يعني يكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. فانا اذا علمت ان ابو هريره غير المثابه يقل اقتدائي بهذا الرجل. ترى مثلا في المسلسلات اللي هم بيعملوها في التلفزيون مثلا عن المسلمين والسيره في عديد. عندنا كان في مسلسل قديم من حوالي 15 سنه اسمه على هامش السيره، جابوا فيه المنظر الاتي: ابو ذر واخوه عبد الله ابو الدرداء رايح يزور. طبعا هو عامل اللحيه طبعا من ايه شريط كده، ويعني او مثلا يعني ما هي لحيه في الحقيقه. يروح ابو الدرداء اللي يخبط على الباب، ثم تطلع له امراه ابو ذر لها بخيطين ولابسه اشار وحزام وزر. ايش هذا؟ هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول لها ابو ذر موجود؟ تقول له لا مش موجود. اتفضل اتفضل. كيف تفضل الرجل وزوجها غير موجود في البيت؟ يعني هل نساء الصحابه كانوا كذلك؟ اليس هذا من القذف الذي يعني ينبغي ان نجلب فيه هؤلاء جميعا؟ ثم كيف ينطبع في اذهان الناس ان يكون الممثل الذي يمثل ابا ذر كان امس في مسلسل على الفراش مع امراه؟ يعني هذا الرجل لما انا كناشئ جديد ارى ان ابو ذر هو ذلك الرجل الذي كان يعني يمشي مع امراه ولا ينام معها في فراش الليله في الماضيه في مسلسل ما، يقوم تذهب صوره هذا الصحابي في نظري. لما جاء وحاولوا صوروا ابليس، صوروا ابليس بلحيه شابره الى الصره، ولما جم يصوروا مصعب بن عمير عملوا له سكسوكه كده في الحته دي كده. ده ابليس له لحيه عظيمه شابره لحد صرته، وبعدين راح مثلا له سكسوكه في 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 اخر لحيته. ما الذي يمكن ان ينطبع في اذهان الشباب؟ ان اللحيه العظيمه هي لحيه ابليس، فيقترن بهؤلاء ان اللحيه العظيمه دي لابليس، فبالتالي ينسى من هذه اللحيه العظيمه. وهذا شيء انا يعني وقع لي. كنت اركب مره دراجه عاديه وفي يوم شديد الريح وانا امشي، فاتصلت بار الله يعني ما يعني وصل الى 6 سنوات. اول ما راوني صرخ بعضهم على بعض، قال له الشيطان الشيطان، وازعوا المضرب ده وهرب. طيب الولد الصغير ده من اين عرف الشيطان؟ والله تبارك وتعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. اخذوه من هنا. لما يطلع الولد وقد انطبع في يعني قلبه ووجدانه ان اللحيه دي من فعل الشياطين الابالسه، ويطلع يكره اهل اللحيه. فهؤلاء يعني يريدون تحطيم التاسي لجيل الصحابه، لان الاسوه لا تتم الا بها. النص النظري المحض ما يؤثر كثيرا. يعني مثلا لما تقرا مثلا نص يعني لا يحب احدكم حتى يحب ليس ما يحب لنفسه، هذا يؤثر فيه؟ ولا انك انت مثلا تقرا ان في معركه من في غزوه من الغزوات رجل صرنا في الاخير وطلب ماء، فسمع اخاه يريد ما قال اعطه، والثاني سمع اخاه يطلب ما قال اعطه عشره، ويابى كل واحد وهو في النزع ان يشرب الماء. لما يسمع اخاه يقول اريد ماء فيعطيه لحد ما يصل للاخير ويقول لا اعطه، فيرجع اليه فتجدون جميعا قد مات. يعني هذا يؤثر فيك جدا، يؤثر فيك ويحس فيك اكثر من انك انت تقرا الحديث مثلا لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالتاثر في الحقيقه لا يكون الا بهذا الجيل، فهم جميعا قاموا بقبض وقبيض عن هذا الجيل عشان يبينوا انه لا فضل لهم علينا. ليه؟ لانهم رجال ونحن رجال. فالحقيقه احنا يجب ان احنا نطالع سيره هذا الجيل، ومن امتع الكتب التي يعني تدلنا على هذا التفسير على النبلاء للحفظ في الدين الزلمة. احنا بنشبه الاسلام كنص مع المسلمين كواقع بمثلث حد الزاوية. يعني لو وضعت نقطة وسحبت منها ضلعين، النقطة هذه لا ابعاد فيها، النقطة ما فيها مسافات، حتى اذا تكلمنا ان فيها مسافات فكل مسافات لا تكاد توصل. هذه النقطة هي زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان الكل فيه على قلب رجل واحد، والمسافات الصغيرة دي كل انها تبين وجهات النظر اللي هي بتكون بين العباد باختلاف عقولهم نحو ذلك، لكن في النهاية كانوا على قلب رجل واحد. كل ما تبتدي تنزل من هذه النقطة إلى أسفل، كل ما تبتدي المسافة تزيد بين الضلعين. الضلع الأول بنعتبره الإسلام الصافي، الضلع الثاني هو تطبيق المسلمين هذا الإسلام، واقع المسلمين. كل ما تنزل وتبتعد عن هذه النقطة كل ما تزيد المسافة بين الضلعين. إذا ما هو الحل؟ إنك أنت دائما تقترب من هذه النقطة، تقترب من زمان النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن المرأة كلما أب كلما بعد عن المصباح أوغل في الظلام. يبقى الحل ان انت تصعد الى فوق. كلما صعدت الى فوق الى الجذور الاولى واقتربت من هذه النقطة كلما قل الخلاف بينك وبين اخوانك. ان هكذا كلما تركت هذه النقطة وبعدت عنها كلما زادت الهوة كما هو حادث الان. يبقى احنا يجب علينا ان نصعد الى فوق الى هذه النقطة اللي هي زمان ان تمثل زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يتأتون بهذا الجيل الفريد العظيم وان يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. وكل قول هذا استغفر الله لي ولكم.
أريد حقيقة شخص قضية السلام داخل على الجانسين هل يقومون هل يفلسون
فين عينا. بالنسبة لقيام هم الجالسين للداخل لا يشرع إلا إذا قصد به الاستقبال. يعني ما يكون مجرد قيام إنما لو قام لاستقبال القادم يشرع له ذلك. أما أن يكون مجرد قيام فالجواب لا. أشكر العلماء على تحرين ذلك وإن كان الإمام النووي رحمه الله له رسالة وهي الترخيص بالقيام لأهل الحضر العلماء ردوا عليه فيها وهو كان يرى أن يجوز أن يقام لأهل الحضر وهو من باب إنزال الناس منازلهم. لكن عندنا أحاديث صريحة في النهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القيام من حديث أنس الذي صحيح قال لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فلذلك يعني نوصي إخواننا في الله تبارك وتعالى مما يظل على حاله يعني لا يكونوا إلا إذا قصدوا الاستقبال. وطبعا الاستقبال انما يتم الا بالانسان يخطو عدة خطوات ويستقبل هذا الضيف. اما ان يكون القيام مجرد فهذا مما ينهى عنه. ولهذا المناسب اذكر في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة الامام الشرطة علي بن الجعد قال علي بن الجعد دعانا المأمون امير المؤمنين دعا التجار لما تجار الذهب وناظرهم لانه كان يريد ان يشتري ناظرهم يعني بشو عايز يحصل ارخص ذهب. قال فخرج المأمون لقضاء حاجته ثم رجع فقاموا جميعا ولم أقم. فلما رأى المأمون ذلك المأمون ذاك الأمير المؤمنين يعني كان الدنيا كلها تحت أقدامه يعني. فلما رأى ذلك غضب وقال يا أيها الشيخ ما حملك على أن لا تقوم كما قام أصحابك. قلت أجللت أمير المؤمنين لحديث مأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعنا من القيام. قال وما ذاك؟ فقال حدثني المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال فأطرق المأمون ساعة ثم قال ما ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيء. قال فاشترى مني في ذلك اليوم ب30,000 دينار. فانطلق عليه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك تجد دائما البركه في تنفيذ كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن الحقيقه في هنا شبهه بعض الناس يذكرها في هذا البحث وهو قوله عليه الصلاه والسلام من شره وهو من حديث معاويه بن ابي سفيان رواه ابو داود وغيره من شره ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا كلمة من شره والسرور ده أمر قلبي. سرور أمر قلبي يعني لا أحد يعلم إذا كان هذا الإنسان مسرور أم لا لأن هذا من أعمال القلوب. فكيف يتأتى يعني تنفيذ هذا الحديث وهو متعلق بأمر قلبي؟ فالجواب أن الحكم إذا كان متعلقا بأمر قلبي لا بد أن تنصب قرينة في الخارج حتى يعلق بها الحكم. لا بد أن تنصب قرينة في الخارج يعني نغلة السلام الآن ولا ناكل؟
في عربي يعني شاء
كل شيء يجوز. فإذا لابد كما قلت أن يعلق الشارع الحكم بقرينة خارجية يمكن تعليق الحكم بها. طيب حديث من شره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار أين القرينة الخارجية التي يمكن أن نعلق بها الحكم؟ القرينة الخارجية هي غضب الرجل إذا لم يقم له الإنسان، لأنه إذا غضب لأنه لم يقم إذا يسره أن يقوم. إذا كان السرور أمر القلب صحيح أنا لا أستطيع الوصول إليه، فأنا أعلم أن غضب الرجل أنني لم أقم له يدل على سروره إذا قمت له. إذا أنا أعلق الحكم بغضب الرجل، وهذه قرينة ظاهرة يمكن لمثلي أن أعلق الحكم بها، إذا لو أن الرجل غضب إذا لم أقم له، إذا هذا ممن ينطبق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وتكون القرينة الخارجية التي علقت بها الحكم هو الغضب الذي ظهر على وجه هذا الرجل، إذ أنه لو كان الأمر يستوي عنده القيام مع الصعود لما حصل له غضب. إذا غضبه دل على أنه ممن يسر بذلك. وكذلك سائر الأحاديث التي يكون فيها الحكم متعلق بأعمال القلب، ونحن لا سبيل إلى معرفة أعمال الفروض، إذا لابد من البحث عن قرينة خارجية نعلق لها الحكم ويكون لها ارتباط بعمل القلب. الله أكبر.
الحديث يقول
أحد
يتمثل
له
الناس قياما،
إيه نعم.
الناس
قياما ينبغي أن يقوم إليه. إيه نعم. لا لا لا، ده أنا يعني هذا بحث غير الأول. الأول خلاص أنا انتهيت منه، لكن أردت أن أنا أرجع على شبهة فقط. إيه؟ من سره أن يتمثل الناس له قياما، يعني رجل داخل فقاموا له مجرد قيام، انما هم لو قاموا لاستقباله هذا جائز، بدليل حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان دخلت عليه فاطمه فقام لاستقبالها واجلسها في مكانه. وكذلك حديث زيد بن ثابت لما قدم على النبي عليه الصلاه والسلام فقام فاستقبله والتزمه، يعني اعتنى به. وهذا ايضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها، ايضا مساله العناق. ومساله العناق هذه لا تكون الا للجائي من سفر، انما اذا كنا من اهل الحضر ونلتقي ولو على فترات متباعده ما يشرع هذا العناق الذي يكون عاده بين الاخوه. لان النبي عليه الصلاه والسلام سئل كما في سنه الترمذي قال فقال له الرجل: اذا قال له الرجل اخاه ايقبله؟ قال لا. ايلتزمه يعني يعتنقه؟ قال لا. اينحني له؟ قال لا. ايصافحه؟ قال نعم. اذا لا يشرع في هذا كله الا المصافحة، انما هذا العناق الالتزام يكون للجائي من سفر، كحديث زيد بن ثابت الذي حسنه الامام الترمذي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء زيد المدينه قام اليه واعتنقه. وحديث عبد جابر بن عبد الله الانصاري الذي رواه الامام احمد وغيره لما ذهب عبد الله بن انيس في مصر في مصر اظن او في الشام، وكان بلغه ان عبد الله بن انيس عنده حديث لم يسمعه جابر من النبي عليه الصلاه والسلام. قال جابر: فبتعت بعيرا فسرت عليه شهرا وزهر، فقال للغلام يعني قل له جابر. فقال عبد الله بن انيس: ابن عبد الله؟ فقال له: نعم. قال: فخرج فاعتنقني او قال فالتزمني وقال: ما جاء بك؟ قلت: حديث بلغني عنك. الى اخر ايه؟ الى اخر الحديث. طيب اذا هذا الصحابي الجليل عانق اخاه بعد القدوم من سفره، يشرع العناق فقط القدوم من سفره. وبعدين طبعا ما يحدث ايضا بين الاخوه من التقليل بالذات قبلة الخد، هذه عجيبه يعني جدا، انما التقليل الذي يعني هو وجد في الحديث هي التقليل في الجبهه يعني ما بين العينين، هذا هو الذي يشرع دون غيره. والله هذا ما اعرفش بقى ايه تقليل. يمكن كلهم ان يقوموا. اي نعم. يعني لو قاموا ما يستنكر عليهم، لكن هو عاده يستقبل الضيف صاحب الدار. لكن لو قام بعض الناس للاستقبال ايضا جاز، يعني ما يكون في شيء. نعم. بالنسبة للغضب معظم الناس ليس لأنه قادم من سفر ولم يستقبلوه باتهام، لكن هو يكون كبر كامل في النفوس يعني الذي يغضب لأن فلان لم يقل له لا يعلق المسألة بسفر أو أنه لم يراني منذ مدة. هو يحب أن يتمثل الناس له كيامة، هو يحب أن يتمثل الناس له كيامة. وبعدين حكاية طلحة بن عبيد الله لما قام كعب يقول لست أنساها لطلحة لأن أثر فيه، لكن الصحابة لم يرتكبوا شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له، ولذلك ما نيموا لا من قبل النبي عليه السلام ولا من قبل كعب بن مالك. هو مسألة ان الرجل اذا علمنا انه يغضب اذا لم يكن الناس له كياما فاعلم ان هذا من الكبر الكامل في النفوس، والا انا لا اتصور ان الرجل يغضب لمجرد ان هو كان مسافر ولم يستقبلوه لاستقبال الله.
احنا
قلنا قم استقبله لكن لا تقم مجرد قيام. يعني انت لو لما تستقبله على الباب هذا يكون اوقع في صدره، فلو استقبلته على الباب جاز ذلك، يعني لا يكون هو القيام المنهي عنه. طبعا مع الحديث اذا لقي الرجل اخاه ايلتزمه؟ قال لا. حديث صريح. بالنسبه للحديث اللي يقول لك ابو سالم قوموا لسيدكم، فالحقيقه ان لا هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دواوين السنه، كلمه قوموا لسيدكم، لكن الصواب قوموا الى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له لا مناسبه ان كعب بن سعد بن معاذ كان مجروحا وكان يركب على الدابه، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال قوموا الى سيدكم فانزلوا، فكان الكلام هنا لانزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فليس لا حجة فيه. طيب. نعم يشرع أن يصافح الكل، لأن المصافحة لها فضيلة. المصافحة لها فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم السلام العام يجزئ،